الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 27 من كتاب التوحيد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لما تكلم المصنف رحمه الله على مسألة القنوط واليأس من روح الله عز وجل ووجوب التوكل والاعتماد على الله عز وجل، ناسب أن يأتي بهذا الباب وهو تعين الصبر على أقدار الله عز وجل. والصبر هو حبس النفس على عدم التشكي، إلا أن الصبر أعم من ذلك، فمنه الصبر على طاعة الله. فإن الإنسان إذا لم يكن صابرا على طاعة الله عاجز عن التزام الأمر. الثاني الصبر على عن معاصي الله، لأن الإنسان إذا لم يكن صابرا عن معاصي الله عاجز عن اجتناب النهي. الثالث الصبر على أقدار الله عز وجل، وهو المراد هنا، إذ أن ذلك من العبادة كما أن الأول من أيضا من العبادة، فإن الله عز وجل أمر بالصبر في مواطن كثيرة، في أكثر من 90 موطنا في القرآن، وربنا عز وجل يحث على الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك، اصبروا وصابروا ورابطوا، إلى غير ذلك. وقديما قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي إلى الله يحتاج إلى الصبر أكثر من غيره، لأنه قد يمر بفقر وحاجة وغربة وشدة في حال طلبه للعلم، ثم يمر بأذى الناس حال دعوته إلى الخير وحال تمييزها عنهم، ثم مع ذلك يحتاج إلى مصابرة في العلم والعمل وفي الدعوة، ومصابرة في اجتناب النواهي وفي التزام الأوامر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، لما سألوه النصرة. قد كان يؤتى بالرجل قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون جسمه ولحمه، أو ما دون جلده وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. وفي الحديث: اصبري يا أماه فإنك على الحق، لما أراد أن يلقيها بين القدر الذي يشتعل بالرصاص المذاب. والصبر يدخل في الإيمان بالقدر، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله يدخل في الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء: يحتاج الإنسان إلى الصبر على المقدور والعمل بالمأمور والصبر ماذا واجتناب المحظور، ثم الاستغفار مما يقع منه في ذلك. إن عجز عن الصبر يستغفر، أو خالف الأمر يستغفر، أو وقع في النهي يستغفر. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يصبر على المصيبة يهدي قلبه، يثبته ويوفقه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي الأحاديث: إذا أصبت عبدي بحبيبتيه إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم يكن له جزاء إلا الجنة. والبلاء حاصل على الأتقياء والأنبياء قبل ذلك، يبتلى الناس على قدر دينهم، فأعظمهم إيمانا أشدهم بلاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أثر علقمة، أخرجه عبد بن حميد بن المنذر والبيهقي في الشعب، وأخرجه البخاري تعليقا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه مسلم. أما قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي كفر أصغر ليس بكفر أكبر، الطعن في النسب، بحيث أن أحدهم يقول لك أنا من بني فلان وأنت تقول لا ترد ذلك، هذا لا يجوز. أو كذلك التفاخر بالأنساب، ترى نفسك أرفع من غيرك نسبا ومنزلة، والنياحة على الميت. وهذا الشاهد من الحديث، إذ أن النائحة لم تصبر بل تسخطت وجعلت تنادي واجب لاه وكذا وكذا من الأقوال المنهي عنها. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوا دعوى الجاهلية. وهذه البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن عدم الصبر على الأقدار كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا من ضرب الخدود، أي تسخطا على أقدار الله عز وجل، وشق الجيوب، شق الصدور، الثياب من جهة الصدور، ودعا بدعوى الجاهلية، أي يا جبلاه يا كذا يا كذا من الأمور المنكرة التي لا يجوز أن يأتي بها. بينما الصبر ينافي ذلك، الصبر أن ترضى بقدر الله عز وجل وأن تقول: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، إن لله وإن إليه راجعون. وقول دعا بدعوى الجاهلية، أي بالنسبة إليهم الافتخار بالآباء والافتخار بالقبيلة دون النظر إلى الاستقامة على دين الله عز وجل، أو أنه دعا إلى العصبية الجاهلية كما قالوا: يا للأنصار يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وفي رواية: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو يعلى وغيره، وهو حديث ثابت بألفاظه وشواهده. إذا أراد الله بعبده الخير، إرادة كونية، لأن إرادة الله تنقسم إلى شرعية وكونية، فالشرعية قد تقع وقد لا تقع، لكن الكونية لا بد أن تقع. فإذا أراد الله بعبده الخير في دنياه وأخراه عجل له العقوبة في الدنيا حتى يوافي يوم القيامة وليس عنده سيئات، ليس عنده ذنوب، لأن البلاء الحاصل في الدنيا هو من الكفارات، هو من الكفارات، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه في هذه الأمور التي تقع. قال قوله عجل له العقوبة في الدنيا، قال الشيخ سليمان: بصب البلاء والمصائب عليه في الدنيا لما فرط منه من الذنوب ليخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة كما يعلم في مقابلة الآتي، ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به، لأن من حسب بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه حتى يكفر عنه بالشوكة يشاكها حتى يموت على طهارة من دنسه وفراغ من جنايته، كالذي يتعاهد ثوبه وبدنه بالتنظيف انتهى. وإذا أراد بعبده الشر إرادة كونية، وإلا فإن الله لا يريد الشر شرعا ولا يحبه ولا يأمر به. وفي الحديث: والشر ليس إليك. لكن إذا أراد به كونا الشر أن يكون على شدة وعذاب في الآخرة أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي يلقى الله به يوم القيامة. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأنكى. وفي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أنكما كاذبة، نصح المرأة وقال عذاب الآخرة أشد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي وهو مخرج عند ابن ماجه أيضا، وحديث يحسنه الشيخ الألباني وله شواهده. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما ازداد بلاء الإنسان وكان صابرا، إذا قبضت صفي عبدي يقول انظروا ماذا قال، فإذا حمده واسترجع قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: كما يوعك الرجلان منكم، قال: ذلك أن لك أجرين، قال: ذلك كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، لما جعلت أم بشير تقول: الحمى لا بارك الله فيها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قال ما يعرف الصداع ولا يعرف كذلك الحمى، قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يبتليهم في أجسامهم، في أموالهم، في أبنائهم، أما دينهم لا يبتليهم فيه، فهم ثابتون على شرع الله ظاهرا وباطنا. وإنما يقع البلاء في هذه الأشياء لتكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، يبتليه الله حتى يبلغه الله إياها. فمن وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. فكلما زاد التعب والنصب والإرهاق والقلق، حتى الهم، حتى الشوكة، يكون كفارة. فمن رضي بأقدار الله عز وجل فله الرضا من الله عز وجل، ومن سخط تسخط على الله ولم يرضى بقدره فله السخط من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالله عز وجل يرضى عن عباده المؤمنين الموحدين، ويسخط على المشركين والمنددين. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.